وخير الكلم ما كان ذكرا لله عز وجل، وأفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة إلى آخر ما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والذكر ليس له وقت محدد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، كان يذكر الله في كل أحيانه، هذا حديث صحيح. يقول بعض التابعين في تفسير الحديث كان يذكر الله في كل وقت وفي كل حين، حتى الإنسان حينما ينام الوقت الوحيد الذي يغفل فيه عن ذكر الله حينما يزول عنه التكليف، حينما ينام، حينما لا يستطيع أن يدري أو يعقل، حينما تنام حواسه، هنا يتوقف عن الذكر. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا عند النوم ذكرا نقوله، وشرع لنا عند الاستيقاظ من النوم ذكرا نقوله، أو أقول شرع لنا أذكارا نقولها عند النوم وأذكارا نقولها بعد اليقظة، وكأننا نقول يا رب ما بينهما من غفلة أنت سلبت عنا الوعي، وأنت أخذت بنفوسنا وتوفيتنا حين النوم، فلا نملك إلا أن ننام على ذكر ونستيقظ على ذكر، وتكون حياتنا كلها فيها ذكر لله عز وجل. الذكر لابد أن نعرف أنه ضد الغفلة، والمؤمن لا يغفل أبدا عن ربه وخالقه ومولاه. ولابد أن نعي أيضا أن الذكر ضد النسيان، ولا شك أن العبد ربما ينسى، ربما ينسى، ولهذا قال ربنا واذكر ربك إذا نسيت، وأمرنا أن نسبح بالعشي والإبكار، أن نسبح غدوا وعشيا، صباحا ومساء وفي كل وقت وحين. طب عند دخول الخلاء، عند دخول دورة المياه، عند دخول الحمام، هل يشرع الذكر؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة فقها. يعني إذا دخلت الخلاء، بعض الناس يتوضؤون في دورات المياه، يعني تجد صنبور الماء، صنبور الماء داخل دورة المياه، فيقول هل أقول بسم الله عند الوضوء أم أقولها في سري وفي قلبي أو ماذا أصنع؟ كثير من أهل العلم يرى أن دورة المياه مكان لا يصلح لذكر الله. لماذا؟ قالوا لأنه مكان تنكشف فيه العورات ولا تدخله الملائكة عادة، بل هو قد يكون مرتعا للشياطين. ولهذا إذا دخلنا إلى الخلاء نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكور الشياطين ونساء الشياطين وإناث الشياطين، فنستعيذ بالله عند الدخول وندخل بالقدم اليسرى، نستعيذ بالله من الخبث والخبائث، فإذا خرجنا قلنا غفرانك. وفسروها بأن العبد يستغفر لأنه توقف عن الذكر، توقف عن الذكر فترة، فلما خرج استغفر الله عن تلك الفترة التي توقف فيها عن الذكر. وقيل إنه يستغفر لأنه عجز عن شكر إخراج الفضلة، أخرج هذه الفضلة النجسة التي لو بقيت في بدنه لأضرته ضررا بالغا ربما أدى إلى موته، فشكر ربه واستغفر ربه لعجزه عن أداء حق الشكر لله عز وجل. وبين الذكر والشكر اقتران، كما قال ربنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قالوا إذن مكان تكشف فيه العورات، مكان يخرج فيه البدن فضلة نجسة، مكان لا تدخله الملائكة وإنما هو يأوي عادة الشياطين، لا يستحسن فيه ذكر الله. وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث الخاتم الشهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتمه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء خلعه. والحديث أوله صحيح وآخره هذا فيه مقال وفيه كلام، بعض أهل العلم قالوا الحديث لا يصح، ولا يوجد عندنا دليل يمنع من دخل الخلاء من الذكر، على الأقل بالقلب، لا يغفل القلب ولا يفتر القلب عن الذكر. وكذلك قالوا باللسان، إذا وقفت لتتوضأ قل بسم الله، فإن بسم الله عند الوضوء ذكر أوجبه بعض أهل العلم واستحبه بعض أهل العلم، وأنا أميل إلى هذا القول، لتكن ذاكرا في كل أحيانك، لا يمنعك مانع من ذكر الله. ولشيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قصيدة جميلة أورد فيها أبياتا عن ذكر الله عز وجل، قيد فيها بعض الفوائد المتفق عليها للذكر. يقول الشيخ رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر، على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ما أجملها، أبيات عظيمة، أبيات عظيمة يبدأها رحمه الله بقول: وكن ذاكرا لله في كل حالة، لا تمنعك حالة عن الذكر إلا حال النوم وسلب العقل، تذكر عندها عند النوم وبعد اليقظة. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت محدد ولا وقت مقيد. الصلوات لها أوقات، الصيام له وقت محدد، الزكاة لها وقت محدد، كل العمل الصالح مقيد بوقت، إلا الذكر المطلق فإنه مطلق في كل وقت. فهو يحدثنا هنا عن الذكر المطلق، لأن هذه العبادات التي أشرت إليها من صلاة وصوم وصدقة وزكاة وحج كلها أيضا تتضمن الذكر، فيها ذكر، فالصلاة تقام لذكر الله، والحج إنما يعني يسعى فيه العباد لإقامة ذكر الله، وكل عبودية إنما هي تعبير عن ذكر العابد لربه سبحانه وتعالى. لكنه هنا يحدثنا عن الذكر المطلق، التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء وقراءة القرآن إلى آخر هذه الأذكار الطيبة جعلنا الله من أهلها، ليس لها وقت محدد. ومن هنا يقول رحمه الله موصيا العبد الصالح المؤمن الحريص على ما ينفعه، يقول له: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. هناك أذكار تقال سرا، يعني لا يسمعني ولا يراني إلا الله، كما قال ربنا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهناك أذكار لا تصح إلا جهرا، زي صلاة الجماعة، الأذان للصلاة النداء للصلاة لبيك اللهم لبيك في الحج، هذه أذكار يرفع فيها الصوت، تكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الإقامة، كل هذه تقال جهرا. حينما تسلم على أحد هذا أيضا يقال جهرا، حينما ترد السلام هذا يقال جهرا، وهذا فيه معنى الذكر لأنك تدعو بالرحمة والبركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء وسلام وتسليم وأمان، فهو من ذكر الله عز وجل. فهناك أذكار تقال فيما بينك وبين الرب، ويستحب ألا تطلع عليها أحدا ولا تحدث بها أحدا، وهناك إلا إذا كنت معلما ومرشدا، وهناك أذكار لا تكون إلا في العلن. فذكر إله العرش سرا ومعلنا له فائدة عظيمة، يذيل الشقاء، شقاء الدنيا وتعب الدنيا ونصب الدنيا وهم الدنيا، عشان كده فيه في الصحيحين دعاء كشف الهم، إذا ابتليت بهم تدعو تذكر، إذا أصاب العبد هم أو غم أو تعب أو نصب يدعو. وهناك أدعية كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله وسنذكر ما فيها من الفقه. وهناك أدعية في الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخر هذا الدعاء، اسمه دعاء الكرب، يزيل الكرب، الشدة، العنت. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده، يطرد عنك الهموم. إذا كنت مهموما فالجأ إلى الله، إذا أصابك غم فتضرع إلى الله، إذا أصبت بتعب الدنيا ونصبها فالجأ إلى الله. السيدة فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له تأثير الراحة في يدها، فاطمة بنت محمد، وأنا أخاطب نساء المسلمين اليوم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت تطحن الشعير بالراحة، تطحن الشعير بالراحة لكي تخبز رغيف خبز لها ولزوجها ولأولادها، فأثرت الرحى في يدها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه سبي عبيد، فسألت يا رسول الله أريد عبدا أو أمة تخدمني، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادمة، فلم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعطها خادما، لأن هؤلاء المسلمون وبيت المال أحوج إليهم. فاطمة يعني رجعت إلى بيتها وفي قلبها شيء، هل ضن عليها أبوها وهو الجواد الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الرسول لا يفعل إلا ما يحقق المصلحة للأمة. وأيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي وفاطمة ليطيب قلب فاطمة، ليزيل عنها ما قد يكون قد علق بقلبها من وحشة، فقال لها ألا أدلك على خير من خادم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وفاطمة تعلم أبيها، تعلم علم اليقين أن أباها لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، حتى لو مزح لا يقول إلا حقا وصدقا بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، ها هو بأبي هو وأمي يقول لها ألا أدلك على خير من خادم، أفضل لفاطمة من الخادم ليمنع عنها الشقاء والتعب والعناء. قالت بلى يا رسول الله. قال إذا أويت إلى فراشك، إذا أخذت مضجعك، فقولي سبحان الله، سبح الله 33، وقولي الحمد لله، احمد الله 33، وقولي الله أكبر، كبري الله 34، مجموع هذه 100، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة تساوي 100. قال فإنها خير لك من خادم. تقول فاطمة حبيبة الحبيب وبضعة الحبيب، تقول فقلتها فأذهب الله عني التعب وأذهب الله عني هذا الشقاء. انظروا إلى هذا، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات. عايز الخير؟ عايز الخير في الدنيا العاجل؟ عايز الخير في الآخرة؟ تريد الخيرات دنيا وآجلا أي أخرى؟ لا يفطر لسانك عن الذكر. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. الذكر يشرد الشيطان، الشيطان يشرد بذكر الله عز وجل، يطرد بذكر الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: آمركم بخمس أن تعملوا بها وأن أعمل بها وأن آمركم أن تعملوا بها، ذكر الآخرة: وأن تذكروا الله كثيرا. آمركم أن تذكروا الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. رجل خرج عدوه في أثره يريد أن يقبض عليه حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. وكذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله. ولن أطيل في هذه المسألة، سيكون لنا معها وقفة تطول إن شاء الله لحماية العبد وصيانة العبد من وساوس الشيطان ومما يفعله الشيطان من مفاسد. ويجلب ذكر الله يجلب للخيرات دنيا وآجلة، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه، أخبر الحبيب محمد وذكر الحبيب محمد ذات يوم لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. نحن في سباق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الآية في سورة آل عمران والآية في سورة الحديد كلاهما يأمر بالسبق والمسارعة، فاستبقوا الخيرات، أمر بالمسابقة والمسارعة. فنحن في سباق في طاعة الله عز وجل، فأعظم السابقين السابق الذي لا يلحق ولا يدرك هو الذي يذكر الله كثيرا. وفي مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، فمر على جبل يقال له جمدان، اسم الجبل جمدان، فقال سيروا، قال لأصحاب سيروا، هلموا سيروا، انشطوا في السير، سيروا، هذا جمدان سبق المفردون، سبق المفردون. والمفردون هنا بمعنى المتفردون في السبق. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة من المسجد فوضع يده في يد معاذ. تصوروا هذه الصورة، صحبة، التصاق، معاذ بن جبل الشاب الذي لم يكمل 30 من عمره، الشاب الصغير، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم يقول له: يا معاذ بن جبل، والله إني لأحبك. يا الله، معاذ بن جبل صاحب هذه الفضيلة، يقول له محمد بن عبد الله رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين: يا معاذ بن جبل، والله إني لأحبك. فتنهمر دموع معاذ فرحا وسرورا ويقول: وأنا والله أحبك يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اوعى تنسى يا معاذ، اياك ان تنسى، لا تدعن ان تقول بعد كل صلاة دبر كل صلاة ربي اعني، ربي دعاء، اعني طلب المعونة من الله، ونحن بغير معونة من الله لا نستطيع ان نفعل شيئا. ربي اعني على اي شيء يعينك الله؟ ربي اعني على ذكرك لكي اقوم بحقك في الذكر، ربي اعني على ذكرك وكذلك شكرك ان اشكرك على النعمة، وكذلك حسن عبادتك ان اعبدك على وجه الاحسان وصورة الاحسان، والاحسان كما جاء في حديث جبريل ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ووصى معاذا يستعين الهه، يطلب العون والمعونة من الهه، ووصى معاذا يستعين الهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده، أي ليحقق الإحسان في العبادة يطلب من الله المعونة على الذكر وعلى الشكر. وأوصى لشخص قد أتى لوصية، الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أمور الإسلام كثيرة مش قادر عليها، لا أستطيع أن أوفي الله حقه فيها، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنا كنت في الخطبة بالأمس بخطب في هذا المعنى، فأقول إن الإنسان الذي قل ذكره يجد مشقة العبادات، عشان كده رب العزة قال عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فبين أنها كبيرة وشاقة وعظيمة وأنها على الخاشعين ميسرة وسهلة. هذه هي الصلاة، حتى تصل لها في هؤلاء الخاشعين أو يصل هؤلاء الخاشعون إلى درجة حب الصلاة وقرة العين في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الذاكرين الخاشعين يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا أصابه هم أو غم هرع إلى الصلاة ويقول أرحنا بالصلاة يا بلال. فإذا أكثرت من ذكر الله خفت عليك مؤنة العبادة، بل وجدت في العبادة أنسك، وجدت الحب والراحة والسكينة في عبادات تقربك من الله، شرعها الله عز وجل لتدنيك منه لتقربك منه سبحانه. ولهذا لما جاء ذلك الشخص يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقالها صاغها السعدي شعرا ونظما فقال وأوصى، أي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، تعينك وتحقق لك السعادة، سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. وأخبر أن الذكر غرس لأهله، المعصوم المختار النبي الكريم الرسول الأمين أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الذكر غراس. الواحد يا أخوانا لما بيحط نخلة قدام البيت والله كم هي سعادته، يعني أنا غرست أمام بيتي نخلتين وعم أدعو ربي، يعني كلما نظرت إليهما وهما ما زالتا صغيرتين أدعو لمن أتى بهما وأفرح بهما وأصر بهما، وأنا لا أطمع في تمر ولا ثمر لأن النخلة تحتاج إلى سنوات طويلة لكي تنتج، ولكن النفس تصر، النفس تصر، فكيف بنخلة في الجنة وكيف بشجرة في الجنة؟ إذا أردت نخلة في الجنة فقل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، غراس. كما جاء في حديث المعراج حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ف فقال الخليل إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام. خليل الله إبراهيم يسلم علينا، يقرئنا السلام، والذي يبلغنا السلام هو رسول رب العالمين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: وعلى إبراهيم السلام، وعلى محمد وعلى إبراهيم وعلى كل عبد صالح الصلاة والسلام. أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، أرض مهيئة للزرع. الجنة الآن أرض تنتظر ما يغرس فيها، والذي يغرس لك هو رب العالمين الذي غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. فالجنة قيعان، أرض صالحة للزراعة، أرض مهيئة للغرس والزرع، وأن غراسها، غراس الجنة، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الطيبات من أفضل الكلم وخير الكلم بعد كلام الله عز وجل، هي غراس الجنة. أخبرنا المعصوم، أخبرنا المختار صلى الله عليه وسلم بأن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. قصرك في الجنة يشيد، وأرضك في الجنة تغرس بذكر الله عز وجل. وأخبرنا المعصوم، أخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. ذكرت ربك، الله لا ينساك، الله يذكرك كما ذكرت الله، الله يذكرك. ألم يقل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني؟ ألم يقل لملائكة الله عز وجل: ماذا يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. الحديث: الله سبحانه وتعالى يذكر عباده، وذكر الله لك حب، وذكر الله لك سعادة، يذكرك بالخير والحب والسعادة. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، أمين الوحي جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قد أكون أنا، وقد تكون أنت، وقد تكونين أنت صاحبة هذه المحبة. من الذي يحب؟ إنه رب العالمين ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه. والله لو القضية أن يحبني، أن يحبني جبريل فقط، ما أسعدني. فكيف ورب العالمين يحبني ويأمر جبريل أن يحبني؟ ثم يناجي جبريل في ملائكة السماء، في الملأ الأعلى من الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، يعينك ويسدد خطاك ويوفقك. مش أحبك؟ طالما أحبك الله وفقك الله، طالما أحبك الله هداك الله، طالما أحبك الله سدد الله في الهدى خطاك، طالما أحبك الله هيأ الله لك منزلك من الجنة. طالما أحبك الله هل تتصور أن يدخلك النار؟ وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. دخول الجنة غاية عظيمة، ورؤية وجه ذي الجلال والإكرام فيها غاية أعظم. فإذا دخلت الجنة يا عبد الله، جعلني الله وإياك من أهلها، ممن يدخلها بغير سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب. إذا دخلنا الجنة لا صلاة، لا صوم، لا زكاة، لا حج، لا، ليس هناك أعمال تكلف بها في الجنة، خلاص الجنة دار ثواب ليست دار عمل. الجنة دار ثواب وليست دار عمل، يزول عنك التكليف تماما، لا تكلف بأي عمل إلا عمل واحد ولن تكلف به، وإنما ستكون شغوفا به. هذا العمل هو ذكر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. أقولها ثانية: أهل الجنة لا يستغنون عن تسبيح الله وتحميده وتمجيده وتكبيره، يلهمهم الله التسبيح كما يلهمك الله في الدنيا أن تتنفس. لو أراد إنسان أن يغلق أنفك وأن يغلق فمك، كم تصبر؟ كم تصبر على ترك النفس؟ دقيقة؟ ربما تصبر دقيقة، اثنين، ثلاثة، خمسة. لو نزلت تحت المية، غطست تحت الماء، لا تستطيع أن تتنفس، كم دقيقة تصبر؟ دقائق معدودة، أن تعد على أصابع اليد الواحدة، ثم تخرج من الماء وكأنك تطلب الحياة، تخشى الموت، تطلب الحياة، جسمك كله ينتفض يطلب الأكسجين، لأن لا حياة في الدنيا إلا بهذا التنفس. وكذلك الجنة دار الخلود، لا تستطيع أن تبقى فيها طرفة عين بغير أن تذكر الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا وإجلالا وتعظيما، بل وشوقا إلى الرؤية ونظرا إلى وجه ذي الجلال والإكرام. لا حرمنا الله وإياكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر يبقى بجنة، يبقى بالجنة حين ينقطع التكليف، وينقطع التكليف حين يخلد، أي حين في دار الخلود، لا تكليف بأي شيء، لكننا نلهم الذكر. ولو لم يكن في ذكره، دي آخر بقى فوائد الذكر يا أخوانا، آخر فوائد الذكر بيجمعها لنا المصنف الناظم رحمه الله، يقول: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. ما أنت إذا ذكرت ربك ذكرك ربك، ذكرته يحبك ربك ويرشدك إلى ما يحبه الله ويرضاه. لو لم يكن في الذكر إلا أنه طريق إلى حب الإله يرشدنا إلى طاعة الله، لو لم يكن إلا هذه الفائدة لكفتنا والله. كل فائدة من فوائد الذكر كافية، ولكن فوائد الذكر لا حصر لها. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة. اللي يوم كله يتكلم بما لا يعنيه، يغتاب الناس، يأكل لحوم إخوانه، يأكلهم بالغيبة، يأكل لحوم إخوانه بالغيبة، يخوض في أعراضهم، يسعى بين الناس بالنميمة، لأنه غفل عن ذكر الله، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، كما قال ربنا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ما أتعس هؤلاء. فذكر الله، ما هو الإناء إما أن تملأه بما ينفع وإما أن تملأه بما يضر، لا يبقى فارغا. وكذلك القلب والبدن واللسان، إما أن تشغله بطاعة وبذكر، وإما أن تشغله بضد ذلك. ولو لم يكن في ذكر الله غير أنه سبيل وطريق إلى حب الإله يرشدنا إلى ذلك، وينهانا عن الغيبة وعن النميمة وعن كل قول للديانة مفسد، الأقوال التي تفسد علينا ديننا. نقرأ في الأفكار الاشتراكية والأفكار مش عارف الشيوعية والبراجماتية والوجودية، لا، ذكر الله يشغلك عن هذا كله. ولو لم يكن في ذكر الله غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. لو عرفنا، لو علمنا، لو عرفنا الذكر، لو عرفنا فضائل الذكر، لو حرصنا على الذكر، لو اهتممنا بالذكر، لو أشغلنا الألسنة بالذكر، لو ملأنا القلوب بالذكر، لو عشنا حالة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حالة الموفقين المفلحين المؤيدين الذين لا سبيل للشيطان عليهم، لو لم يكن للذكر إلا أنه يحول بينك وبين المعاصي، يحول بينك وبين الغيبة والنميمة، يحول بينك وبين كل قول مفسد فاسد للدين، يسوقك إلى طريق محبة الرحمن سبحانه وتعالى، لكنا حريصين والله على الذكر لا نفطر عنه أبدا، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، هذا واقعنا، من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. والله لو نعلم، لو نعلم ما في الذكر وما في التعبد من خير وفضل ما فطرنا، ما فطرنا، لكنا كملائكة الرحمن الذين لا يفطرون عن ذكره وشكره وحسن عبادته. ولكننا نغفل كثيرا وننسى كثيرا، وربك يرحمنا كثيرا ويغفر لنا كثيرا. الذكر، الذكر مما أحبه أن أراه على العبد الصالح كما قلت لكم في نهاية حديث الماضي، وأهوى من الفتيان كل موحد ملازم ذكر الله في كل ساعة. أحب الفتى الذاكر لله، الفتى الموحد المؤمن بالله، أحب الشاب الناشئ في طاعة الله، وأهوى من الفتيان كل موحد ملازم ذكر الله في كل ساعة، له عفة عن كل فعل محرم، مش جريء على المحارم، عفيف إذا عرضت عليه المحارم يعف عنها، وإن كانت عنده من الشهوة ما تدعوه إلى المعصية، لكنه يعف نفسه ويعف لسانه عن كل سوء، له عفة عن كل فعل محرم وذو رغبة فيما يؤدي لجنتي. اللي يعرف الجنة يا أخوانا، اللي شاهد الجنة، كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. هناك أناس يشاهدون الجنة والنار كأنهم يرونها بأعينهم، لأنهم أيقنوا فيما قاله الله وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ليت أني يوم تدنو منيتي ألازم ذكر الله في كل لحظة، وآخر رمق من حياتي ختامه بكلمة إخلاص لبار البرية. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، تلك الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، تلك الجنة، تلك الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات والتي فطر الله عليها جميع المخلوقات، تلك الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد التي لأجلها عليها أسست الملة ولأجلها نصبت القبلة، تلك الكلمة التي لأجلها شرع الجهاد وسلت سيوف المجاهدين في سبيل الله، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الله الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نتلقى بعض الأسئلة والاستفسارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال يا شيخ؟
تفضلي يا أختي.
لقد غضب مني زوجي وقال لي في الهاتف والله أنت حرمتي علي وسوف آتي وأخذك إلى البيت، ولم يأتي وتراجع في نفس الوقت ورددها كثيرا، وأنا لا أدري ماذا أفعل. والله العظيم أنا قلقة جدا، ما معنى هذا يا شيخ؟
عفى الله عنك، اسمعيني عبر الشاشة.
حاضر. سلام.
في اتصالات أخرى؟ بالنسبة للأخت السائلة أم زكي أظنها من الجزائر، يعني ثار زوجها فقال لها أنت حرمتي علي، أنت محرمة علي. هذه الكلمة ما أنزل الله بها من سلطان، لأنها كلمة غير صحيحة. هذه المرأة يا أخي حلالك وليست محرمة عليك، أحلها الله لك بعقد النكاح الصحيح، فهي زوجتك وهي امرأتك، فلا تقل هذه الكلمات. طيب هو قالها، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ رب العزة أنزل سورة كاملة اسمها سورة التحريم في مثل هذا المعنى، وقال فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأقول للأخت السائلة أم زكي، أقول لها عفى الله عنك وعن زوجك، لكن يجب على زوجك أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو يكسو 10 مساكين، فإن كان غير قادر على الإطعام أو الكسوة يصوم 3 أيام ولا شيء عليك. معانا اتصال من العراق، الأخ رضا. نضال، الأخ نضال، الأخت نضال. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شايف ما حكم كفارة اليمين؟
في أي شيء؟
اليمين 3 مرات.
يمين
أن أقول مثلا لن أدخل هذا البيت قطعا أبدا، يعني
لن أدخل هذا البيت إيش؟
أبدا
أبدا،
والله لن أدخل هذا البيت،
والله لن أدخل. يمين بالله. نعم أحسنت يا أختي، أحسنت. وتكرر اليمين 3 مرات.
إذا نعم فأصبح يعني حاجز لبيت أخي وابن أخي، فأردت أن أذهب، هل يعني ما الحكم، هل أذهب أم لا؟
ماشي يا أخت نضال. الأخت نضال من العراق سألت سؤال مهم، ومهم جدا ان احنا لما نحلف يا اخواني نحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. الاخت نضال اصابها نوع من انواع الغضب الزعل، فاقسمت بالله، قالت والله لن ادخل هذا البيت ابدا، وقد يكون هذا بيت اخيها او بيت اختها، فهي في حالة الغضب اقسمت وهي تعلم ماذا تقول، قالت والله، وكررت اليمين 3 مرات، ثم هدأت نفسها بعد ذلك ووجدت أن مقاطعة أخيها أو مقاطعة أختها ليست من الخير، فأرادت أن تدخل بيت أخيها أو بيت أختها، ماذا تصنع في اليمين؟ يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لأن أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. فيا أخت نضال كفري كفارة يمين، وصلي أخاك وادخلي بيت أخيك أو بيت أختك، لأن هذا فيه صلة، وكفارة اليمين قد شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى تحلة لأيماننا. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
ربنا يبارك لك يا رب. أنا من السلام، عندي 58 سنة ومعايا بنتين وولد يعني متجوزين. فأنا كنت بعت له الشقة، كنت بعت الشقة يعني عشان يتجوز ب15,000. وساعة ما قعد مع أخواته ما كانوش يعرفوا، كانت الشقة ب30، ودلوقتي الشقة ب45. فانا مش عارفه الحكم فيها ايه.
انت بعتيها لابنك ولا بعتيها
لا لا، انا بعتها عشان اجيب شقه كبيره لابني عشان يتجوز.
اه
فكانت ساعتها الشقه ب15.
ساعه ما بعتيها كانت ب15.
اه وما كانش قاعد مع اخواته ولا حاجه.
أوه.
لما قعد مع اخته الكبيره اللي اكبر منه كانت ساعتها ب30، فدلوقتي الشقه ب45.
هي مش اتباعت يا ام محمد؟
اه.
طب بتتكلمي عن سعرها دلوقتي ليه؟
ما عشان يعني انا ما بقاش ظلمه البنات معايا.
مش انت قاعده معاكي في الشقه؟
انا معايا هو في الشقه، بس هي دلوقتي الشقه يعني حكم ابنها بتاعها.
الشقه
يعني
باسمك ولا باسمه؟
لا باسمه يعني، باسمه هو.
كتبتها له باسمه؟
اه.
من غير اخواته؟
اه. فهو ما قعد مع اخته الكبيره قال لهم حقكم محفوظ وكده.
لا ما ينفعش يا ام محمد.
طب يا اللي ايه يعني الحكم
يعني يا ريت الشقه
والده ميت يعني والده متوفي،
الشقه تكتب باسمك انت او باسم الجميع
اللي احنا فيها دلوقتي.
اه اللي انتوا اشتريتوها وقاعدين فيها.
اه
لان ايه الاعمار بيد الله
ونعم بالله،
والكتابه دي اثبات موثق. أوه. محدش يقدر يتكلم فيه. هو ان كان بيقول لاخواته ما تخافوش وحقكم محفوظ،
هو قال لهم
ممكن ممكن بعد عمر طويل اذا توفي ورثته ما يعترفوش بالكلام ده. فاذا لا نظلم، لا تظلمي اولادك، لا تظلمي اولادك. انت اقعدي في الشقه انت وهو، لكن الشقه تبقى بتاعتك انت او تبقى بتاعه الجميع، بتاعه الكل، ملك للجميع، حتى يعني ايه لا نسوي بين ابنائنا في العطيه يا ام محمد. معنا اتصال اخر. اذا ففضائل الذكر كثيرة وفضائل الذكر عظيمة، وما أحوجنا أن تحوي بيوتنا إلى جوار كتاب الله عز وجل بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل هذه الأحاديث كتب صغيرة، كتب لا تكلفنا كثيرا، تكون في الذكر لنحفظ لنتعلم ونعلم أبناءنا. يعني الولد هو صغير إذا خرج من البيت قل له، قل دعاء الخروج وعلمه إياه حتى يحفظ. فإذا دخل قل له، قل دعاء الدخول فعلمه حتى يستفيد منك. أخ محمد من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذك مولانا.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وفي قنواتكم الدينية وفي كل من قام على هذه القنوات وفي مصوريكم وفي مخرجيكم وبارككم جميعا.
الله يكرمك يا محمد.
نورت بيوتنا والله.
الله يبارك فيكم.
الله يكرمك. والله انا سواق عربيه نقل.
سواق عربيه نقل؟
نعم
نعم.
وقفني صاحب المحلات بتوع البازار.
لا مش سامع يا محمد.
استوقفني رجل صاحب بازار.
نعم.
من بتوع الناس اللي عندهم الاناتيك والتماثيل.
نعم.
وحول، عاوز يحول المحل البضاعة من هنا لهنا يعني.
اه نقل بضاعة.
ايوه اللي هي التماثيل والاصنام اللي هتتباع فيها السياح. وحولتها في العربية. ايه حكم الاجر بتاعها؟
وانت ما كنتش سالت في ساعتها في حينها يا محمد.
لا والله انا حملت وداني اجري وخلاص حولت من مكان لمكان التماثيل يعني. وحولتها بعربيتي وداني اجري.
يعني لا 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 باس، لا باس يا محمد، لكن لا تنقل مثل هذه الاشياء مره ثانيه.
لا في سؤال ثاني يا مولانا.
ما تنقلش التماثيل دي مره ثانيه يا محمد.
يعني اجري حلال كده.
وما حدث خلاص عفى الله عنه.
بارك الله
لانك فيه. كنت تجهل. سؤالك الثاني ايه؟ انقطع الاتصال معنا. الاخت اسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كنت عايزه اسال على سؤال كده.
اتفضلي يا اسماء.
انا كنت متجوزه بقالي فتره كده وما كنتش خلفت يعني، فاهلي بيقولوا لي لازم تروحي لدكتور راجل، ولا انا ولا زوجي موافقين على كده. فهل انا دلوقتي يعني لو رحت فيبقى عليا وزر او حاجه؟
يعني انت بتروح للطبيبه؟
انا بروح لطبيبه على طول، وانا وزوجي متفقين على كده.
اه
فيعني بقى لنا فتره، فاهلي بيقولوا لي بقى يعني ما فيش مشكله، هم الدكاتره الرجاله بيبقى حالفين وقاسمين وكده، فبيقولوا ما فيش اي مشكله. فيعني هل في ذنب في كده ولا اروح ولا ما اروح؟
هو يجوز ان احنا عند الضروره نذهب الى الطبيب الرجل اذا كان هناك ضروره، لكن انا ارى ان حالتك ليس فيها ضروره يا اختي اسماء، والله سبحانه وتعالى يرزقك الذريه الصالحه الطيبه، والقرار القرار قرار زوجك وقرارك ليس قرار اهلك. يعني اهلك يتقدمون بالنصيحه وانتم تقيمون هذه النصيحه هل نقبلها ام لا. معنا الاخ عبد الله من مصر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا فضيله الشيخ، في سؤال لو سمحت.
اتفضل.
قال مراته علي الطلاق اخر الاسبوع اللي روحت لاهلي، فلما سالته على اليمين قال لا ده هو اليمين ان انا اروحها بس مش القصد ان انا اطلقها.
ايوه.
والسؤال الثاني عايز اسال عن الدقيق المدعم اللي هو في الفرن، لو الواحد اشترى منه شوال مثلا يخبز في البيت، عايز اشوف يعني هل هو حلال ولا حرام. وعايز اسال سؤال تاني، لو انني مثلا معايا فلوس بس واحد طلب مني قال انا عايز فلوس وانا حلفت ما معايا، بس انا القصد ان انا بحلف ليه هو، هل الكلام ده فيه حاجه؟
حلفت ليه يا عبد الله؟
نعم.
حلفت عشان ما تعطوش؟
عشان ما اعطوش.
ما كانش لازم تحلف يا عبد الله.
لا يعني لا انا ما قلتش ان انا بحلف ان انا مش معايا، بس انا بنيت ان انا مش معايا ليه هو اصلا.
لا تعبث بالنيات يا عبد الله.
نعم.
الحقيقه معانا الاخ محمد من اليمن، من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسعد الله مساكم يا شيخ.
بارك الله فيكم اخو محمود.
اللي لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
يا سيدي انا عملت حادثه زمان بنص واحد من مره يعني.
عملت حادثه؟
ايوه.
منذ فتره؟
ايوه.
وماذا بعد؟
وبعدين الاخ هذا مرض قعد على سرير سنه.
عفى الله عنك. نعم.
وبعدين سمعت انه توفى بسم الدم يعني مرض سريري.
توفي بايش؟
مرض سريري.
ما ادري بايش توفي.
تسمم دم تسمم من رجال اعضاء كثير.
توفى بالتسمم، يعني انت اصبته في الحادث ولم يمت. أيوة. على اثر الحادث.
ايوه.
مش كده يا محمود؟
ايوه. فهل عليه كفاره؟
مات بعد سنة بسبب تسمم، مش كده؟
أيوة. فهلنا نتحمل الكفارة؟
ماشي ماشي يا أخي محمود، اسمعني عبر الشاشة. معانا اتصالات أخرى يا أخواني. الأخ عبد الله بيقول واضح أنه يعني بيسأل وبتنقل إليه الأسئلة، وأنا دايما في أسئلة الطلاق يا عبد الله لا أحب أن تنقل هكذا، لكنني سأجيبك من باب التعلم والتعليم. بالنسبة لهذا الرجل الذي قال علي الطلاق آخر الأسبوع أروحك لأهلك، وبعدين بعد كده بيقول أنا كنت بحلف عشان أروحها، نقول له يا أخي لا تعبث بالطلاق، إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله. أنا بصراحة يا أخوانا بيجيلي يعني مش عايز أجيب الكلمة الأجنبية، بيجيلي أرتكارية من يمين الطلاق. ليه تحلف بالطلاق؟ لماذا لا تحلف بالله؟ لماذا لا تعظم الله؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لكن ده بيقول لي علي الطلاق لروحك. طب ما تروحها ولا عنك ما روحته. ليست هي القضية، لماذا تقول علي الطلاق؟ احنا استحللنا أيمان الطلاق، أصبحت أيمان عندنا نستحلها، وهي أيمان محرمة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبعدين يقول لا ده انا قلت اروحها وما قلت. يعني حتى معنى الكلام ان احنا بنهتم بيمين الطلاق اكثر مما نهتم بيمين الله عز وجل. ولهذا انا اقول للاخ عبد الله مره ان يكفر كفاره يمين. والكفارة في معنى اليمين لا في لفظ اليمين، لأنه قال علي الطلاق وهذا لا شيء فيه، إنما كأنه أراد أن يقول والله العظيم فزل لسانه وأخطأ فقال علي الطلاق، فمره فليكفر كفارة يمين، وإن روحها لأهلها ما يروحلاش لأهلها، هذا أمر يرجع له ولها. الدقيق المدعوم، هل يجوز أنني أشتري شوال دقيق وأخبزه في البيت؟ لا يا عبد الله لا يجوز، لأن هذا الدقيق تم بيعه بثمن مدعوم بثمن محدد للمخبز لكي يقوم بتوزيعه على الناس خبزا. ما تقولش ما أنا لي حصة، لا أنت مالك، أنت مالكش حصة شوال، أنت لك حصة تأخذ 10 رغيفة 20 رغيف على حسب حالك، وحصتك تأخذها المسلمون عند شروطهم. والمخبز اللي بيبيع الدقيق المدعوم بيبيعه بأغلى من سعره، وانت هتدفع فيه أغلى من سعره، وانتوا الاثنين هتشتركوا في سرقة لمال عام، هذا لا يجوز يا عبد الله. عايز تخبز في بيتك اشتري دقيق حر من السوق واخبز زي ما انت عايز. وبعدين بيقول حلفت، واحد جاي يطلب مني سلف فلوس، سلف قرض يعني، فقلت له يعني والله ما معي، حلفت بانه ما معي نقود، وانا اقصد ان ما معي لك، هذا عبث بالنيات يا عبد الله، لان يمينك على ما صدقك عليه صاحبك، نيتك في اليمين اللي بيفهمها منك صاحبك، فانت تقول له ما معيش يفهم انه ما معكش، يفهم انه ما معكش مش ما معيش لك، مش عايز تسلفه ما تسلفوش، قل له ليس عندي او ليس عندي ما اعطيك، لكن تقول له والله وتحلف بالله وتقصد ان ما معي نقود لك، هذا عبث بالنيات لا يجوز. ولهذا اقول للاخ عبد الله كفر كفارة يمين، وانت تعرف كفارة اليمين كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. التلاتة دول تقدر منهم على ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوة تكسي 10 مساكين او تعتق رقبة. ما فيش رقاب نعتق، طب تشوف تقدر على ايه، تطعم ولا تكسو؟ يبقى شوال الدقيق اللي انت بتخبزه في بيتك ده تجيب عباقة لحم ورز وتطعم 10 مساكين يا عبد الله، وإن كنت لا تستطيع ذلك فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأخ محمود من ليبيا أصاب رجلا بسيارة، هو بيسوق عربية نقل وأصاب إنسان بسيارة، هذا الإنسان نقل إلى المستشفى وتعرض للعلاج المكثف لمدة 1 سنة كاملة، ثم بلغه أنه قد مات بتأثير لحقنة مسممة أو شيء مسمم أو تلوث جراحي أو نحو هذا. يقول هل علي كفارة؟ هل علي كفارة؟ لا شك أنك لم تتسبب مباشرة في الموت، لا شك أنك لم تتسبب مباشرة في الموت، ولكنك تسببت فيما أدى بعد ذلك إلى الموت. فأنا أنصحك يا محمود أن تكثر من العمل الصالح، ولو يعني أخرجت شيء من هذا القبيل يبقى شيء طيب حتى ينتفع به الميت بعد موته، وأكتفي بهذا القدر، لكن ليس عليك كفارة لأنك لم تباشر القتل ولو خطأ، فليس عليك كفارة، وأكتفي بهذا القدر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.